كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله
الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم أيها المشاهدون الكرام في لقاء متجدد من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، كما أسأله جل وعلا لكم أن تكونوا من حفظة كتابه العالمين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد، كنا قد أخذنا ثلاثة أحاديث من باب قسم الصدقات، ولعلنا إن شاء الله أن نكمل وأن نواصل الحديث في ذلك، ونشرف بقراءة فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين يا رب العالمين. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين، قال لي وللفضل بن عباس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقفا عليهما فذكرا له ذلك، فقال علي: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذه إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. فقال علي: أرسلوهما. فانطلقا واضطجع. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عنده حتى جاء فأخذ بآذاننا، ثم قال: أخرجا ما تصرران. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام. ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلمه. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أدعوا لي محمية. وكان على الخمس، ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. قال: فجاءه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل ابن عباس. فأنكحه. وقال لنوفل ابن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي. فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري: ولم يسمه لي. وفي طريق آخر: فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور. بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: ثم قال لنا: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه عدد من الفوائد الفقهية. أول هذه الفوائد أنه من رواية عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، فالحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز التسمية بعبد المطلب، لا لمسمى جد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان على الجاهلية، وإنما لكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا عبد المطلب هذا على هذا الاسم ولم يأمره بتغييره. ورأى آخرون عدم جواز التسمية بعبد المطلب، وأن المراد هنا ليست العبودية المطلقة، وإنما المراد هنا العبودية التي تقوم مقام الخدمة ونحوها. والخلاف مشهور بين أهل العلم في هذا، والأولى بالإنسان ترك التسمية بهذا الاسم من أجل ترك الخلاف الوارد في هذا والاحتياط في هذا الباب. قوله: اجتمع ربيعة بن الحارث، هو والد عبد المطلب السابق، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس بن عبد المطلب، وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم ربيعة أيضا، وكان ربيعة كبيرا في السن. فقال يعني ربيعة والعباس: والله لو بعثنا هذين الغلامين، يقصدان عبد المطلب السابق والفضل ابن عباس وقد بلغ سن النكاح، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه، أي طلب منه أن يقوم بوضعهما على الصدقات، فأمرهما أي جعلهما أميرين على بعثين من بعوث الصدقات التي تجمع الصدقات من الناس، فأديا ما يؤدي الناس، أي قام بجباية الزكاة ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الآخرون، وأصاب مما يصيب الناس، لأن العاملين على الزكاة يستحقون شيئا منها بقدر عمالتهم فيها. قال: فبينما هما في ذلك، أي أن ربيعة والعباس كان يتحدثان في ذلك، وفي ذلك الوقت جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم ربيعة وابن أخي العباس بن عبد المطلب، فوقف عليهما أي على ربيعة والعباس، فذكر له ذلك أي ما هم به من بعث ابنيهما للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعطيهما عمالة الزكاة. فقال علي: لا تفعل، أي لا ترسلها ربيعة والفضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطلب منه العمل في عمالة الزكاة، فوالله ما هو بفاعل، لأنه علم أن هناك حكما شرعيا يمنع من هذا الفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخالف الحكم الشرعي الوارد في هذه المسألة. فانتحاه ربيعة، أي قصده بالكلام وتوجه إليه رافعا صوته معترضا على مقترح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال ربيعة لعلي رضي الله عنه: والله ما تصنع هذا، أي ما تقترح علينا هذا الاقتراح إلا من أجل أنك أردت ألا يكون لنا شيء مما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله: ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، أي أردت أن تنافسنا في بعض المزايا التي تقدم لنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة لعلي: فوالله لقد نهلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عليا تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. قال: فما نفسناه عليك، أي لم يكن في صدورنا شيء من التنافس معك أو محاولة التقليل من مكانتك. قال علي: أرسلوهما، أي إذا لم تطيعاني في ذلك فابعثوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تتحقق صدق المقالة التي قلتها لكما. فانطلق يعني ربيعة، ويعني عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس، واضطجع يعني علي رضي الله عنه. وفي الرواية الأخرى أنه قال بأنه ألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه، والرداء لباس أعلى البدن، فوضعه على الأرض واضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن الكرم. الكرم هو الرجل المقدم أو المقدم من جماعته، ممن يكون له الرأي والشجاعة. والله لا أريم مكاني، أي لا أتجاوز هذا المكان ولا أنتقل عنه حتى يرجع إليكما ابناكما، أي يعودان من عند النبي صلى الله عليه وسلم بحور ما بعثتما به، أي يرجعان خائبي اليدين ليس في أيديهما شيء مما طلباه. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في المسجد بالناس، وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، المحافظة على صلاة الجماعة إماما، قال عبد المطلب: سبقناه إلى حجرته، إلى الحجرة، أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد. ويبدو أن كل زوجة في حجرة، وأنهما عرفا الحجرة التي سيأوي إليها من كونها مجفاة الباب، أو من كونه قد خرج منها أو نحو ذلك. وفيه محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على العدل بين زوجاته. قال: فقمنا عندها، أي وقفنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نخبره بحاجتنا، حتى جاء فأخذ بآذاننا، لأنه بمثابة أبيهم وهو ابن عمهم وأكبر سنا منهم، وكانوا يأخذون منه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائد الأمة، وهو من يوجههما. ثم قال: أخرجا ما تصرران، أي أخبراني بما تضمرانه في صدوركما. والصرة هي قطعة القماش التي يوضع فيها شيء من النقود أو غيره، ثم توكأ وتربط. قال: أخرجا ما تصرراني. ثم دخل عليه، دخل في حجرته، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قريبة لهما. قال: فتواكلنا الكلام، أي كل واحد منا ظن أن صاحبه سيكفيه الكلام، ولذلك سكتنا ولم نبادر بالكلام. ثم تكلم أحدنا، والظاهر أن الذي تكلم هو الفضل ابن عباس، لأنه لو كان المتكلم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث لقالها ثم تكلمت. فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس، أي أكثرهم في البر وتقديم الخير والنفع لقرابتك، وأوصل الناس، أي أكثرهم صلة لذوي رحمك، وقد بلغنا النكاح، أي وصلنا إلى السن التي يتزوج الناس فيها، وهي سن البلوغ في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يبكرون بالزواج بعد البلوغ. قال: فجئنا، أي أتينا إليك يا رسول الله لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، أي ترسلنا في البعوث التي تجبي الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس، أي ما أداه أهل الزكاة إلى عمالك، نأخذه منهم ونأتي به إليك. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى صرف هذه الصدقات التي تكون في الأموال العامة، وذلك أن الأموال الزكوية على نوعين: أموال عامة ظاهرة، فهذه تدفع زكاتها لإمام المسلمين وهو الذي يتولى قسمتها، والثاني ما يكون خفيا من الأموال، فهذا يتولى زكاته صاحب المال. قال: ونصيبك ما يصيبون، فيه جاء جواز إعطاء الزكاة للعاملين عليها، وقد نص فيها نص على هذا الحكم في آية التوبة. قال: فسكت، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، طويلا كأنه يفكر في حالهما وكيف يقضي حاجتهما بدون أن يخالف الحكم الشرعي في ذلك. فهما أراد الزواج، وظن أن الوسيلة لذلك أن يعمل في جباية الزكاة. قال: حتى أردنا أن نكلمه، أي نخاطبه وأن نطلب منه مرة أخرى ما كنا طلبناه سابقا. قال: وجعلت زينب، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة عمته، تلمع إلينا من وراء الحجاب، أي تشير إلينا. وفيه أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يلبسن الحجاب، والحجاب على الصحيح فريضة شرعية، والحجاب يراد به تغطية جميع البدن بما فيه الوجه، ولذا لم يكن هناك إشارة إلا بالأصبع ونحوه. فقال: ألا تكلماه، أي لا تعيد الحديث معه مرة أخرى، لأنها علمت أن هذا الحكم يخالف الحكم الشرعي في ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. وآل محمد المراد بهم آل عبد المطلب وآل المطلب، فهؤلاء قد جاءت الأحاديث بأنهم لا نصيب لهم في الزكاة. إن الصدقة، وهم من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رابع جد، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. وعلل ذلك بقوله: إنما هي أوساخ الناس، لأنها هي التي يطهر بها المال، فكانت حينئذ إنما خرجت ليطهر المال بها، ولذا وصف الزكاة بهذا الاسم. ثم قال: ادعوا لي محمية. محمية رجل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الخمس، وهو محمية بن جزء الزبيدي أو الزبيدي. قال: وكان على الخمس، أي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعمله على الخمس الذي يجمع، سواء خمس الغنائم أو خمس الفيء. ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، ونوفل أخو ربيعة الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وهو عم عبد المطلب الذي جرى فيه الحديث. قال: فجاءه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك. والمراد بذلك للفضل بن عباس. فهنا حقق لهما الهدف الذي يريدانه من الزواج، وإن لم يستجب لهما في الوسيلة التي طلباها منه. قال: فأنكحه، أي قام محمية بتزويج الفضل بن عباس ابنته. وقال لنوفل بن الحارث، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: أنكح هذا الغلام ابنتك لي، يعني لعبد المطلب. وذلك أن نوفل سيزوج ابنته من ابن أخيه عبد المطلب. قال: فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس، لأن الخمس ليس زكاة، إنما الخمس خمس الفيء الذي يدفع من غير المسلمين لبيت المال المسلمين بدون قتال، أو الغنائم التي تكون من المعارك. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نصيبهم أو يجوز أن يعطيا من الخمس، خمس الغنائم أو خمس الفيء. وأما الصدقة وغيرها من المال فلا يدخلان في هذا الباب، وذلك أن النصوص التي وردت بإعطاء آل البيت إنما وردت في إعطائهم من الغنائم أو إعطائهم من الفيء. قال: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، أي حدد له المال الذي يؤدى في هذا الصداق ليكون مهرا في ذلك الزواج. وقال الزهري: ولم يسمه لي، أي أن الراوي الذي رواه هو عبد المطلب لم يذكر مقدار ذلك المال الذي دفعه في مهر هذين الرجلين. وفي لفظ آخر قال هناك لا تنبغي لآل محمد، وفي لفظ قال وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد، فهنا لا تحل أصرح في المنع، وفيه دلالة على أن الزكاة تمنع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن آله، وفيه إشارة إلى أن الآل لا ينحصرون في ذريته كما تقول بعض الطوائف بأنها منحصرة في الحسن والحسين وما جاء من ذريتهما، بل هي أيضا تشمل من كان من آل المطلب ومن كان من آل عبد المطلب. نعم.
وعن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري.
جبير بن مطعم بن عدي ينتسب إلى بني عبد مناف، وعبد مناف أخ للمطلب ولهاشم، ولذلك ظنوا أنهم يتساوون في الأحكام لأنهم إخوة وأن ذريتهم يتساوون في الأحكام. وعثمان بن عفان أيضا من بني عبد مناف. قال جبير بن مطعم مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يعطيا من الخمس، فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. وذلك أن الله عز وجل في سورة الحشر لما ذكر ألفي ذكر أن من مصارفه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذوي قرابته، وهكذا في سورة الأنفال لما ذكر الله عز وجل الأنفال ومصارفها ذكر أن لهم نصيبا في خمس الخمس، كما في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال ونحن، يقول جبير ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، أي القرابة واحدة، فأبوهم المطلب أخو أبينا عبد مناف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، أي أنهم كانوا على حالة واحدة ومالهم مال واحد، وما تعرض له أحدهما تعرض له الآخر. ولذلك لما جاء الحصار في الشعب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنو هاشم وبنو المطلب في الحصار وحوصروا بخلاف غيرهم من قبائل قريش ومنهم بنو عبد مناف، ولهذا قال بأن حكمهم لما كانوا على شأن واحد حكم واحد بخلاف غيرهم. ومن هنا نقول بأن بني عبد مناف يجوز دفع الزكاة لهم، وإنما تمنع الزكاة من بني هاشم وبني المطلب. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، وان تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وفي رواية وأعطى علقمة ابن علاثة 100، رواه مسلم.
يعني هذا في قسم الغنائم التي يغنمها المسلمون، فهذه في بعد معركة الطائف غنم النبي صلى الله عليه وسلم مغانم كثيرة، فأراد أن يقسم منها بما يرى أنه يحقق مصلحة الإسلام وأهل الإسلام وبما يكون سببا من أسباب كون هؤلاء القادة الذين يقودون قبائلهم ممن يقوم مع دين الله عز وجل فينشره ويحميه ويناصره. ولهذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فمرجع ذلك إلى الاجتهاد الذي يكون من إمام المسلمين. نعم.
وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، وقوله أتجعل نهبي ونهب العبيد، العبيد هذا اسم فرسه، اسم فرس عباس بن مرداس، وفيه مساواة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بعد ذلك. نعم.
وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فآتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة.
أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه بعد حصار الطائف تدلى أبو رافع من الحصن، فكان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي اعتقه، وحينئذ أخبر بأن مولى القوم الذين منوا عليه بالحرية يكون له أحكامهم ويدخل فيهم بالولاء، وإذا منع من القوم من الزكاة فإن مواليهم كذلك يمنعون من الزكاة. وقوله بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، بنو مخزوم قبيلة من قبائل قريش، فرع من فروع قبيلة قريش، وليسوا من بني المطلب ولا من بني هاشم، ولذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجبي الزكاة. فقال هذا الرجل المخزوم لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، أي كن معي في جباية الزكاة، وحينئذ ستعطى من الزكاة، لأن من مصارف الزكاة إعطاء العاملين عليها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه وبين له أن الصدقة لا تحل له، لأنه من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وموالي القوم يأخذون حكمهم، ومن ذلك ما يتعلق بمنعهم من الصدقة. نعم.
وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، رواه مسلم.
نعم. قوله عن سالم بن عبد الله بن عمر، أبوه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر وجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، أي يعطيه من بيت المال ما يرى أنه أن المصلحة تتحقق به من كفاية شأن عمر، ومن كون ذلك يؤدي المقاصد التي من أجلها وضع بيت المال. فيقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فيبين له أو يمتنع من أخذ هذا المال لكونه ظن أن هذا العطاء من أجل مجرد الفقر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذه فتموله، كأنه قال له إن العطاء ليس لمجرد الفقر وإنما لأوصاف أخرى، منها قيامك بالأمور التي يقوم عليها بيت المال. ومن وهذا فيه دلالة على أن الوظائف العامة يجوز الإعطاء لأصحابها من بيت المال ما يكفي حاجتهم من الرواتب ونحوها. قال خذه أي خذ هذا المال الذي قدم لك فتموله، أي اجعله لك مالا يسد حاجتك ويقوم بما تتطلبه قرابتك من نفقات، أو تصدق به أي أعطه من تراه من الفقراء. وما جاءك من هذا المال، أي ما قدم لك وما أعطيته من هذا المال وأنت غير مشرف، أي لا تطمع فيه ولا تتطلع إليه ولا سائل، أي لم تكن ممن طلبه، فخذه وما لا، أي ما لا تتصف فيه بالصفات السابقة، سواء كنت قد سألته أو كنت متطلعا له فحين أو لم تعطه. إذن تفسر هذه اللفظة بتفسيرين، وما لا قيل ما لم تعطه فلا تتبعه نفسك، أي لا تنظر إليه، أو وما لا أي ما كنت مشرفا فيه أو سائلا فلا تتبعه نفسك، أي اجعل نفسك تابعة، لا تجعل نفسك تابعة لذلك المال متطلعة لأن تعطى منه. قال سالم بن عبد الله: فمن أجل ذلك، أي من أجل هذا الحديث ولتطبيق هذا الحديث النبوي الكريم، كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا، يعني من الولاة ومن غيرهم، ولا يرد شيئا أعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأخذ هذا المال وتموله، فهذا فيه فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما وفضيلة أبيه عمر بن الخطاب. أما ابن عمر فلأنه كان حريصا على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عمر رضي الله عنه فكان متورعا حريصا على أن لا يدخل عليه شيء من المال فيه شبهة رضي الله عنهم جميعا. وهكذا شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم.
باب في المسألة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه.
قوله باب في المسألة، المراد بذلك أحكام طلب المال من الآخرين بدون أن يكون له سبب. أما لو كان له سبب كما في البيع والشراء أو في ثمن الأجرة أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه يجوز المطالبة به ولا يعد من الأموال التي تدخل في المقصود بهذا الباب. وإنما المراد بالمسألة أن يطلب الإنسان من غيره مالا بدون أن يكون له بدون أن يكون على جهة المقابلة لشيء مما أدى. وقوله عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس، أي يطلب من الناس أموالهم ليتصدقوا بها عليه، بحيث يكون مستمرا على ذلك حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. المزعة هي القطعة. وكأنه لما لم يستر وجهه بترك السؤال في الدنيا لم يستر وجهه يوم القيامة باللحم، فإما أن يراد به أنه يأتي وليس له لحم في وجهه بحيث يكون العظم ظاهرا. وهذا هو ظاهر الحديث، وبعضهم تأوله بأنه يراد به أنه يأتي يوم القيامة لا قدر له ولا مكانة له، ولذا يقولون فلان له وجه وفلان الوجيه، أي الذي له مكانة ومنزلة في الناس. فالمقصود أن من سأل الناس يوم سأل الناس واستمر على ذلك فإنه يعاقب بمثل هذه العقوبة. وفيه الترغيب في ترك السؤال وبيان أنه ليس مما يحل ابتداء. وفي هذا بعض العلماء استثنى من هذا عددا من المسائل، منها سؤال صاحب الولاية، ومنها من كان فقيرا محتاجا لا يقوم أو لا يجد ما يقوم بحاجته، أو ما في حديث قبيصة السابق من الأحوال الثلاثة. وآخرون قالوا هذا الخبر عام مطلق، وقوله الرجل هنا مفرد معرف بأل الاستغراقية، فيكون عاما شاملا، وبالتالي يشمل جميع الأفراد ولا يستثنى منه الحالات السابقة. فهذه يقول عقوبة أو تعرفة له يوم القيامة بأن هذا كان من شأنه في الدنيا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
قوله هنا من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني أنه طلب من الناس أن يعطوه أموالهم من أجل أن تكثر أمواله. وقوله من سأل أي طلب، وأموالهم أي ما يمتلكونه من المال بدون أن يكون على جهة المقابلة والمعاوضة. فإنما يسأل جمرا أي أمرا محرقا له، فليستقل أو ليستكثر. هذا من باب هذا الأمر من باب بيان سوء العاقبة، وليس المراد به الأمر في هذا الباب. وهذا فيه دلالة على أن الأصل المنع من سؤال الآخرين أموالهم على جهة الصدقة. ولذلك على الإنسان أن يتورع في هذا الباب، ولا يظن أن كثرة ما يرد إليه يكون من أسباب غناه أو كثرة أمواله، فإنما يكون السؤال سببا من أسباب نقص المال لا من أسباب كثرته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعفف عفه الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يفتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والأرزاق ليست بالمقاييس العقلية المجردة، بل لله حكم وأسباب قد تخفى على كثير من الناس. ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المعطي المنفق يخلف الله عليه، كما في قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأخبر بأن الصدق والبيان من أسباب بركة المال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. وكثير من الناس يعتقد بخلاف ذلك. وحينئذ نعلم أن للأرزاق أسبابا إلهية قد تخفى على كثير من الناس. نعم.
وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث فيه ترغيب الناس في العمل وترك السؤال والتكسب بأداء الأعمال، هذا أولى للإنسان من أن يسأل الناس أموالهم. وقد ضرب لهم مثلا فيه عمل وجهد بدني، ولكن ليس فيه حاجة إلى وجود رأس مال، وذلك بأن يأخذ حبله فيذهب حتى يأتي بحزمة حطب فيبيعها على الناس، فإن هذا من أسباب كفاية الإنسان بما لديه. وفي هذا دلالة على أن اغتناء الإنسان عن غيره في حوائجه أولى به من سؤال الناس وطلبهم وطلبه لأموالهم. وفيه دلالة على أن العمل الذي يحصل به التكسب أمر فاضل ينبغي بالناس أن يشتغلوا به. ولعلنا نقف عند هذا الموطن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يغنينا ويغني المشاهدين الكرام بفضله، وأن يجعلنا ممن يكتفي بحلاله عن حرامه، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولهم ولجميع المسلمين فيما رزقوا، فيكون هذا من أسباب قضائهم لحوائجهم وأدائهم لما طلب الله عز وجل منهم أداءه. بارك الله لكم جميعا ووفقكم لكل خير. وأسأله جل وعلا لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء من مشرف وفنيين ومخرج كل خير. اللهم أدر عليهم الأرزاق وكن معهم معينا هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي، ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم. للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلام